دليل عليه فصحيح الموجود أمامنا صحيح الرفاعة أن هذه المريض السفرة في رمضان قال إلى أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر هذا هو المريض هذا لكن كما ترى لو أخذنا بهذه الصحيحة الصحيحة مطلقة ليس فيها التغيير من قبل الزوال وبعد لو أخذنا بهذه الصحيحة فالصلاة التخيير مطلقا كما يقول إذا أصبح في بلده وبعد الفجر سافر ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء فهي مخيرة مطلقا ليس في هذا التخيير كالقول الخامس بين قبل الزوال وبعد الزوال من أين جاء هذا التخيير؟ العلامة في المختلف اعتبار ممن أخذ بهذا القول قال في بيان قال واعلم انه ليس بعيدا من الصواب تخيير المسافر بين القصر والاتمام اذا خرج بعد الزوال لروايه رفاعه الموسى الصحيحه وانما قيدنا ذلك بالخروج بعد الزوال جمعا بين الاخبار اخبار ابن الثالث تلزم بالافطار قبل الزوال فلا بد أن نحمل هذا التخيير على أنه بعد الزوال. يعني مرت علينا أخبار الطائفة الأولى أنه إن خرج قبل الزوال أفطر وإن خرج بعد الزوال صام في الطائفة الأولى. فقال إذا نأخذ بهذا المقدار من خرج قبل الزوال أفطر ونفترض هذا التخيير الوارد هنا هذا فيما بعد الزوال. قال هذا وجود. لكن هو جمع بين الأخبار. ولا نفس الصحيحة كما ترون المفروض أنها التخيير مطلق وطبعا راح يقع العلامة في إشكال وهو أن يقول لماذا أنت ثبتت في الإفطار قبل الزوال وجمعت بين الأخوان بعد الزوال هو أنت هذا ثبت بعد الزوال لزوم الصوم واحمل التخيير قبل الزوال تمام شنو وجه يعني هذا الجمع يقولك أنه دلت عندنا أخبار على أنه قبل الزوال إفطار فاين تبدأ ونحمل هذا التخيير مال صحيحة رفاعة على ما بعد الزوال ونحن نقول لك بالعكس أنت تثبت لزوم الصوم بعد الزوال واحمل هذا التخيير على ما قبل الزوال لا يوجد في الأرجحية لأحد أو صح مش ذلك راح نفسك طبعا على العلامة ومن لا بهذا القول كذلك أشكل المحققون يعني في حدود السماع منها المحقق النواقي ذكر هذا الإشكال وهو أكيد إشكال وارد قال المحقق النواقي فرد على هذا القول المستند قال والصحيحة لا تختص بما بعد الزوال والحكم بخروج ما قبله بالدليل فيبقى نقرأها هكذا والصحيحة لا تختص بما بعد الزوال هذا صحيح صحيح أمام معي مطلقا إذا ردنا نأخذ بها مضمون مقتضاها التخيير مطلقا قال والحكم بخروج ما قبله بالدليل فيبقى الباقي كما أراد العلامة ليس بأولى من العكس لأن أدلة وجوب الإفطار لو خرج قبل الزوال مطلقا الطائفة الأولى ليس بأقوى من دليل وجوب الصوم لو خرج بعده كذلك أي مطلقا فلا يظهر وجه لهذا الجمع فالإشكال جنوار فعلا من الجمع وجملة من الاتصال بين الكفر إليه وأحدهم أن يحقق الحياة كما فإذا هذا هو القول الثاني مبنى صحيحة رفاعة صحيحة رفاعة مطلقة مقطعة إكراه التكفير مطلقا سواء قبل الزواج أو بعد الزواج، يبقى كل جماعة بهذا الشكل أو هذا الجمع ليس بأولى من العكس. إذا الآن من هذا القول الخامس كأنه نتج قول سادس لأننا نجيح، فمن أن ننتج الصح حتى الصح ونقول بالتخيير مطلقا، عوفنا من هاي التقييدة، خلنا نأخذ بالتخيير حتى الصح. هذا استقربه صاحب المذاهب صلي الكذب، وهو أن دعونا من هذا كل التقييد العلامة المختلف لا وجه له. أنت ليش تثبت قبل الزوال لزوم الإفطار وبعد الزوال التخيير؟ هو العكس. لما تثبت هذه التجارب عوفة نأخذ بصحيح الزرارة ونقول بالتخيير مطلقا، هذا أخذه صاحب المدارك صلي الكذب. يعني تعلمون صاحب المدارك هو قوى القول الأول مدرسة الشيخ المفيد، لكن يقول هذا ليس بعيد، هذا القول ليس بعيدا، وجعلناه أيضا شاهدا على اضطراب الأقوال في المسألة. يعني حتى الفقيه الواحد في الموضع الواحد يختار قولا في أول بحثه ثم يستقر قولا آخر في نفس البحث الذي في صاحب المدارك اختار قول المفيد وهو التفصيل بلحاظ الزوال، لكن لما وصل إلى قول العلامة هذا القول قال إن هذا الحمل بعيد جدا. هذا حمل العلامة في المختلف جدا، أنه حملوا صحة رفع على ما بعد الزوال وثبتوا لزوم الإفطار قبل الزوال، قال إن هذا الحمل بعيد جدا. نعم لو قيل بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية لم يكن بعيدا، وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار. فالأخبار قالت قبل الزوال أكثر، نعم هذا هو المخلع على نحو التخيير، وقالت بعد الزوال صم على نحو التخيير. فكل الروايات اللي بعضها أمرت بالإفطار بعضها أمرت بالصوم كل مثل على نحو التخيير. هذا ممكن، ممكن احنا ذكرنا أنه لما يكون حكم الواقع هو التخيير، ويجي الشخص يسألنا يا ابن رسول الله سافرت قبل الزواج ما يمكنك، هذا ما يأذن بالتخيير يقول لا أفضل، مو لأن الحكم في المسألة جملة الإفطار بس باعتبار الإفطار أحد فردي التخيير، فأنا ما هو عند التخيير سؤال مثل الإفطار. ويأتيه آخر يا ابن رسول الله أنا سافرت وكذا كذا التخيير شنو حكمي؟ يقول له صم، مو يعني لزوم الإفطار بس أفضل ما أحد فردي التخيير يشوف هذا في قضية ويريد يصبح. إذن هذا قد وجد الجنة أن رواية التي قالت أكثر ورواية التي قالت قوم مو متعارف، وإنما لحاظاً مختلفة. هنا الإمام هو الحكم هو التخيير، كما مثل الكفارة في شخص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يقول له صم شهرين متتابعين، يجي آخر يقول له أفطرت متعمدا يقول له أطعم 60 مسكين، متعارف خلصت كفارة، ومرة يبين لها هاي مرة يبين لها بحسب ما يناسب الشخص. فهذا وجه أيضا حسب ما يستحب المدارس للجمع، إن طبعا كانت الأخبار تتحمل هذا الكلام، إن كانت، لكن أنا شرح مطلب صاحب المدارس قوله وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار. لكن طبعا كما ترون أن هذا القول القول السابق أيضا معارض للروايات الطائفتين التي صريحة في التفصيل واللزوم بلحاظ الزوال وبلحاظ الحديث النيل، فمثل هذا القول يقول التخيير معارض لكلا القول، أو قل أن كلا الطائفتين من الروايات الطائفة الأولى والثانية تكون إجماعا مركبا ينفي أي قول ثالث، هي بينها صح أو تعارض، بس هي بالنتيجة تجتمع على نفي أي قول آخر، وهي قرأناها روايات صحيحة وواضحة في الدلالة برغم أنها قرأناها نحن لقاساتنا. فإذا من الطائفة الأولى والثانية تكونان ما يشبه الإجماع المركب، فبالتأكيد موضوعه كلام الفقهاء، ونحن الآن أمام روايات، لكن قبل من الفقه أنه تكون روايات الطائفتين إجماعا مركبا نصا سمي مركبا شكل السمي بحيث يمشي ثالث بياناتنا احنا الطائفتين نتفاهم، نشوف في مورد التعارض يا هو الراجع شنو العمل، بس بالتأكيد هما متفقتان على نفس قول ثالث. فأي قول يأتي آخر يعارض مجموع القول الأولين ويجيب معفا هذا القول الثالث موافقته للعامة، فإن مشهور العامة بل إجماعهم على التخيير في الفقه، فهذا القول الثالث من هالناحية هي جهة ضعف له أنه يوافق العامة الذين يقولون بالتخيير بالفقه. إذن جملة من المشاكل التي تواجه هذا القول أنه مخالف للإجماع، أنه معارض لمجموع روايتين الطائفتين الأولى والثالثة، هي أنه موافق للعامة فيمكن حمله مثلا على التقليد. الرابع أن نفس قائل وهو صاحب المدارك لم يقل به، هو اعتمد قول الشيخ المفيد كما بينا في بداية البحث، هو لم يأخذ بهذا لكن قال ليس بعيدا، ليس بعيدا، أما هو فقال والمعتمد والصحيح هو قول الشيخ المفيد، فإذن هو صاحب القول هو لم يقل به صاحب المدارك. هذا إذن القول السابع. القول السابع وهو وجوب الصوم مطلقا إلا أن يسافر قبل الفجر، فإذا سافر قبل الفجر خرج من أهله من بلده فهل يمكن أن يصبح مطلقا، وما عدا ذلك فإذا لم يخرج من الليل فعليه أن يصوم في أي وقت خرج من النهار، عكس قول ابن بابون الذي يقول يفطر في أي وقت خرج من النهار التزاما بالعمومات، أما هذا عكسه تماما القدس أنه إما أن يخرج من الليل قبل الفجر، هذا الوحيد الذي يخرج، إذا خرج بعد الفجر في أي وقت قبل الزوال بعد الزوال مبيت غير مبيت عليه إتمام الصوم. ما دليله؟ يبدو عدة روايات أيضا موجودة هنا تحت عنوان قول الشافعي، أولها موثقة كما قال، قال أبو عبد الله عليه السلام من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله لم يخرج لم يشرع في السفر قبل الفجر فعليه صيام ذلك اليوم، إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التفطير والإفطار، إذا قصر فليفطر. قال زي ما علاقة الإسلامية جعلت من نحن ثلاث مجلسين لأن التفاصيل. هذا إذن الرواية الأولى كما ترى، فطلع الفجر وهو في أهله فعليه الصيام مطلقا سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. رواية أخرى لسماعة أيضا قال سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر، قال إذا طلع الفجر ولم يشرب من بلده يعني فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه. أيضا واضح في هذا الحديث. ثالثا رواية سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل من السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعدما يصبح، فقال إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلج، أدلج المسافر خرج في الليل، وإن كان فرق في بعض الطرق قال أدلج قال لمن سافر أول الليل والدلج لمن سافر آخر الليل، المهم أن كليهما يسافر في الليل بغض النظر عن التفسير المر والخلق. فإذا هذا الخبر أيضا كما ترى واضح في القول السابع، فهل يمكن أخذ القول السابع؟ أيضا نفس الرجوع تأتي عليه معارض للإجماع وأيضا مخالف لمجموع روايتي الطائفتين الأولى والثانية، فإنهما قلنا قبل قليل أنه مع اختلافهما في التفاصيل لكن ينفيان مجموعهما يشكل قائمة طويلة عريضة من الروايات المعتبرة والواضحة والنافية لقول ثالث، فهذا قول تتفق الطائفتان الأولى والثانية على نفسه، إذن مخالف للإجماع مخالف لاتفاق الطائفتين الأولى والثانية التي فيها تفصيله وهذا مطلق. فأي إطلاق يعارض الصف. فالطائفة الأولى مفصلة، الطائفة الثانية مفصلة، هي عمدة روايات الباب. ولذلك قيل أن هذا القول لم يقل به أحد. وقال صاحب الجواهر يقول لا يبعد أن يكون مبنى هذا الخبر على حرمة السفر في شهر رمضان من بعد الفجر إذا لم تدعو حاجة إليه، ولا بأس بهذا الشيء. يمكن إذا قلت أن هذا القول ما ناخذ به، لكن كيف أفهم هذه الرواية؟ أنا عندي روايات الآن، واحدة منها موثقة، أفترض الوفيات يوجد 250 سنة، هذا القول ما أخذ منه، لكن قريت وذكرت هذه الروايات، فممكن حملها على ماذا؟ على أنه إذا سافر من الليل خير، تتوكل على الروح، بس إذا صبحت عند أهلك، فالأفضل لك وجوبا أخلاقيا، أما دام نويت الصوم وشرعت لي، كمل صوم ذلك اليوم، لا تسافر وتفطر. كمل، إذا عندك نية السفر وفي السفر أخرج كل الفجر، ما دام عقدت نية الصوم والفجر ونويت بعد لا تبطل صومك هذا، وإن كان من حقك أن تبطل بالسفر، بس ما أقول لك أنقذ في منزلك وصم ذلك الموسم، تقبل الروايات الحمد على هذا المعنى ممكن. إذا طلع الفجر ولم يشقق فعليه صيام ذلك اليوم. كان عندك نية السفر وتجي ما دام الصوم وان تصوم خير لكم، وما دام نويت الصوم كمل، اذا في بتفطر اطلع قبل الفجر، فهي اشبه بالنصيحه الاخلاقيه. خمس منها يمكن حمل هاي الروايات عليها. هذا وجه ذكره صاحب الجواهر في مثل الشروط، ويمكن فعلا ان يكتم الروايات عليه، لان قلنا انه قول ما ناخذ به لجملة من المضاعفات لضع على أن راسه ماذا؟ هاي إذن الأقوال الآن السبعة فيها عرضها مع مناقشتها باختصار طبعا، المهم العمدة نريد نكون كالمصادر التي لم تناقش الأقوال الأخرى إلى شيء بسيط، لا نريد أن نستعرض واجبنا ما دام وافق الخلاف عن كل المحتملات في المسألة تناقش، وبعدين خلصنا أيضا إلى وجودة أقوائية للبعض نأخذ. فالآن بعد أن أتمينا الآن عرض الأقوال مع مناقشة سريعة لها، تحصل لها أن عمدة روايات الباب التي نعتني بها هي روايات الطائفة الأولى والثانية. والأقوال راح تكون الأقوال التي يعني تناقشت مثلاً ليش القول الأول اللي هو الطائفة الأولى التفصيل بلحاظ الزوال، والقول الثاني وهو التفصيل بلحاظ تبييت النية، والقول الثالث للشيخ الطوسي الذي جمع بينهم. فإذا هو هم حصيلة هاتين الطائفتين، لكنها لم يلتزم بفقط الطائفة الأولى أو بفقط الطائفة، وإنما جمع بينهم. فالأقوال الآن بقيت عندنا نريد أن نناقشها كأقوال حصيلة طائفتين من الروايات، الطائفة الأولى المفصلة بين الزوال قبل الزوال وبعده، والطائفة الثانية المفصلة بين تبييتها وعدمها. لذلك نحن الآن بعد أن انتهينا من مطلب عرض الأقوال ومناقشتها أبقينا كما تتذكرون القول الأول والثاني، أبقينا لأن هو هذا الذي وقفنا عليه، هي روايات عمدة روايات الباب، فلا بد أن نقضي وقت أكبر من النقاش. فالآن نحن بسبب تحليل هذه الروايات، روايات الطائفتين والأقوال المرتبطة بها، وهي ثلاثة الأقوال المرتبطة بها، نذكر أكثر منها. قول صاحب الوسائل مرضين من جمع بينهما بأول، هم قول مرتبط لها ممكن خلال الكلام. المهم شغلنا الآن مع هاتين الطائفتين من الروايات، وكيفية الجمع بينها. وأقول هنا توجد عندك محاولات لماذا؟ لتحديد هذه الروايات وكيفية الجمع بينها والتعاطي معها للخروج بالقول مختار. وهنا أقول توجد عدة محاولات. المحاولة الأولى هكذا أعممها، تحليل الاستدلال بتلك الروايات والأخذ بالأقوى منها. هذا طبعا منهج ليس فقط خاص بهذه المسألة، لا، فالمفروض منهجنا يكون في كل المسائل. أعتقد مرة ثانية أمثلة كثيرة، مو نقرأ سمخ الروح إلى قواعد باب التعارض، نأخذ هذه كل شيء بترتيب وتدرج. فالمرحلة الأولى ماذا تكون لازم عليك أن نستجد الآن هذا القول الأول على هاي الطائفة، حلله، شوف لعله يطلع في الاستدلال أقوى من الاستدلال، لذلك يصير الفقهاء الشعبي الأقوى. معنى القول الثاني، نعم له دليل ودليل قوي، لكن الأقوى الذي يختلط لنا بالثروة هاي المرحلة الأولى أن تحلل الاستدلال كل من الطائفة، فإن وجدت استدلالا أقوى فلذلك. هذه المرحلة الأولى، خارطة الطريق من طياحة السن واضحة به. المرحلة الثانية، إذا ما شفت واحد أقوى من آخر، تجي المرحلة الثانية، هل يمكن الجمع بينهما؟ الجمع العرفي طبعا، هذا هم في البحث، ولعله توجد وجوه وتعرض وجوه للجمع. هاي المرحلة الثانية، ما قدرنا بالمرحلة الثانية والمحاولة الثانية حتى ما سميناها، نحن نتجي المرحلة الثالثة ومرحلة التعارض بعد. استقر التعارض بينهم ونشوف مرجحات بعد التعارض. هذا إذا أيضا ما لقينا تنتقل مرحلة العمومات الفوقانية والأصول العملية وأمثال. فإذا الآن نحن في المحاولة الأولى، وهي أن نحلل استدلال كل من القولين الأول والثاني. ونا هل يمكن تقوية أحدهما على الآخر أم لا؟ فلنبدأ بالطائفة الأولى التي كأنه لا نقاش فيها، روايات صحيحة سندا أمامنا وواضحة الدلالة في التفصيل، فإذا ماذا تريد أن تناقش فيها؟ ولذلك لم نجد أحدا ناقش فيها، وإنما الذين لم يعملوا بها لوجود المعارض لها، فإما مثلا رجحوا المعارض أو جمعوا بينها وبين المعارض أو أخذوا بتلك الطائفة ولم يأخذوا بهذه، لكن كنقاش فعل يعتد به في روايات الطائفة الأولى في حجب اطلاعي لم أجد، حتى الذين أعرضوا عنه لم أجد من ناقش فيها نقاش يعتد به الطائفة الأولى. لكن بعض أساتذتنا لا مظله الشيء ناقش في الطائفة الأولى بنقاشها وأورد إشكالات على الاستدلال للطائفة الأولى على قول مدرسة تكنيكية، كما نقول الأول نحن مدرسة الشيخي مثلا، اللي قلنا أنه استقر عليه رأي المتأخرين من العلامة وولد فقر المحققين والشهيدين الأول والثاني إلى المتأخرين، فقط قولي المعتمد التفصيل بلحاظ الجواب، والأدلة عليه هي الطائفة الأولى من الروايات. فالكلام الآن إذن في الإشكالات، وهي إشكالات طبعا فنية، وإلا هو مبناه في حسب الله أكيد هو التفصيل لحظ الزواج، فمعنى أن هذه المناقشة هي فنية علمية للبحث وليس جزئية للتشكيل في الاستدلال. طبعا نحن أيضا بصورة بحثين كلام المنهج التعليم، وهذا من تقريرات بحثي الشريف حسن المسجل عندي بالتاريخ 16/18/1417 حسن ما مدون في التقريرات. نبدأ كما بدأ هو بالترتيب الذي بدأه هو، بدأ بمناقشة صحيحة أبيض بن براس وهي رقم 3 في المجموعة التي أمامها، عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصوم. رواية مختبرة سندا صحيحة وصريحة دلالة التفصيل مذكور بكلا شقين، لم نأخذه من المفهوم ولم نأخذه من الإطلاق، وين الإشكال فيها؟ قال دام ظله الشيء الإشكال في هذا الذيل، فقال: يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي. يعني أني قبل الزوال أنا المسافر، بالخيار، إن شئت أصوم وإن شئت أفطر، لكن إذا زالت الشمس عزم علي الصوم. فأين قولكم يا مدرسة الشيخ المفيد تقولون أنه لا سافر قبل الزوال لزوم الإفطار؟ ها هي الرواية تصور أنه مخير، أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي، بعد الزوال يجب علي الإفطار. أقرأ لكم طبعا التقريرات التأثير يعني من خبر عند تعرف أن صعوبة تقرأ كلامه، لذلك لم أستطع أحد أن يقرأ كلامه، لكن بفضل الله تعالى أحببتم أستطيع. فلذلك إذا أحببتم أن تأخذوا هذا التقرير لكلامي حتى نستطيع مناقشة. فقلنا التاريخ لمن يعني يحب أن يعني كانت مساحة يرجع الكاس الكاس البحث لأنه كان يسجل، فهذا التاريخ 19 رجب 1417. حاصل الإشكال فيها صحيحة أبي المنذر أن قوله عليه السلام في الليل فقال يعرض إلى آخره شارح للصادق، وهو ظاهر في كون المسافر مخيرا بين الصوم والإفطار ولو في حال المسافرة، حتى إذا زالت الشمس عزم علي الصيام هكذا في الليل، وقبل ذلك يكون مخيرا، وهذا القول لعلي عليه السلام إما في خصوص من سافر كما في الرواية، أو يعم كل من كان مخيرا بين الصوم والإفطار قبل الزوال كقاعدة كلية، وأظهر مصادقها المسافر وقاضي شهر رمضان أيضا قرأ رمضان. فلا يدل والكلام لا مضي، فلا يدل على الجزء الأول من قول هذه المدرسة مدرسة تعبير، وهو لزوم الإفطار على من سافر قبل الزوال، قدر متيقن أنها لا تدل على الشق الأول من هذا القول الأول قول مدرسة المفيد، فقد تتمسكون أنه يخوى يدل على الشق الثاني. خل أنه منذ شق هنا أنها قدر متيقن خلا تدل على الشق الأول، الشق الأول تقولون لزوم الإفطار وهذه قول علي عليه السلام تشهد الإمام الصحيح يقول أنه مخير قبل الزوال. قلنا لجنة خلينا الثاني نتكلم بالشق الثاني، فقط ندل على الشق الثاني. تفضت من كلامي يعني قلت وقلنا التقرير أكيد فيه صعوبة كبيرة، لكن هكذا قلت تقريرا لكلامه حتى الشق الثاني مناقش كيف. بل يمكن دعوى أنه لا يدل على الشق الثاني أيضا كيف، لعدم إفادة عزم علي ابن قلتين عن نص عزم علي الوجود باعتباره أمرا في مورد توهم الحظر لكثرة من قال به من العامة، فلا يفيد مقالة المفيد حتى الشقة ثانية في الوجود، وإن كان النص بحسب الله يشير للوجود أنه حتى إذا زالت الشمس وجب علي، يعني وجوب الصيام علي، فالمفروض أن تدل على الجزء الثاني. قال أيضا هذا لا، لأن هذا أمر في مورد توهم الحظر فلا يفيد الوجوب وتوهم الحظر إلى من شاء، باعتبار العامة مطبقون على التخيير، فمن يجي لمن يقول وجب علي يريد أن يفيد الرخصة أنه لا ترى هذا الذي يقال ليس صحيحا تقدر تصوم، معنى عزم علي الصوم يعني تقدر تصوم، أما على نحو الوجوب أو غيره ما تتكفل بالرواية لأنه أمر في مورد توهم الحاضر فلا يفيد الوجوب. إذن حتى لا تدل هذه الصحيحة على الشق الثاني من الأنكم مو بس الشق الأول. هذا ملخص كلامه لا نظره شريف، وأكمل طبعا كلام هذا المهم جوهر الإشكال وقال أنه لم يتعرض أحد من فقهائنا أو شراح الحديث بما ذكرنا، وإنما أول قول علي عليه السلام لأن لي أن أسافر وأفطر أو أبقى وأصوم، فلا ثلاثة من المشهور الذي ليس قول علي عليه السلام أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس، يعني أني ما دام قبل الزوال أنا بالخيار أستطيع أن أسافر فأفطر أو أبقى فأصوم، هكذا سبب النسوء. فلا تنافي الاستدلال بالرواية. أما إذا صار الزوال بعدنا علم علي الصوم، إن بقيت صوم واجب وإن سافرت صوم واجب، بعدنا بها هالرخصة عندي، هالباب المفتوح عندي للإفطار وهي السفر تنغلق للزوال قبل الزوال لي، هذا قوله عليه السلام أصوم وأفطر حتى إذا يعني متخير، لا لا يعني أستطيع أن أبقى وأمغي نية الصوم نية السفر فأبقى صائم، ولي أن أسافر وأفطر رخصة مفتوحة عندي، أقدر أتمم صومي وأقدر أفطر صومي للسفر، لكن إذا صار الزوال انتهى بعد هذه الرخصة ما نقص عليه. يقول هكذا أول المشهور هذا الدين كلام علي عليه. قال وإنما أول قول علي عليه السلام بأن لي أن أسافر وأفطر أو أبقى وأصوم أي لا يجب علي إتمام الصوم، فشفنا الرواية تنفعنا في مقول آخر وهو أنه أي يجب السفر اختيارا للصائم أم لا. الإمام يقول لك لا مو واجب عليك، تقدر تسافر وتفطر أو تبقى وتصوم، فيكون هذا الدليل دليلا على ذلك المطلوب أنه تقدر تفطر إذا بدأت صومك ونويت الصوم بعد الفجر، هذا لا يوجب عليك إتمامه، ما زالت الرخصة مفتوحة أمامك سافر وفطر، بس إذا زالت الشمس خلاص يجب عليك إتمامه، فيكون على هالفهم للمشكور تكون دليلا على ذلك المطلب وليس على مطلب. هكذا يعنوها من كلامي في ناموذي أي لا يجب علي إتمام الصوم ولو كان يوم من شهر رمضان ما دام الوقت قبل الزوال تعقب ناموذي، يقول لكنه خلاف الظاهر الذي هو ما ذكرناه من التخيير، هذا الخبر في التخيير والقدر المتيقن حال السفر، القدر المتيقن من التخيير حال السفر، هو السؤال عن المسافر، السؤال عن المسافر أنه ما لا يفعل، هذا إذن حاصل الإشكال أليس كذلك؟ إشكال صحابي نستطيع عند الإشكال إن شاء الله. وفيه هذا الكلام من هدام هدوه ألف رح رقم ألف يعني رقم واحد للروايات، الآن خلنا برقم واحد صحيح في عبيد بن جرارة ألف من الرجل يعني الحمد لله. لا يظهر من الذيل أنه شارح للصدر، وهو بنى إشكال واكل قال أن الذيل شارح للصدر، أقول ألف لا يظهر من الذيل أنه شارح للصدر لوضوح تقدم الجواب بالتام عليه، ولم يتعقب السؤال مباشرة حتى يكون شارحا له كما هو المتعارف. المتعارف أن الإمام إذا يريد يجيب بقول علي وهي مرت علينا هواية، أو بالزكاة من مرت علينا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام مو يجيب ثم يقول فقال، لا يسأل السائل يا ابن رسول الله هل تجب الزكاة على غير التسعة؟ رأسا يجيب قال رسول الله أو وضع رسول الله الزكاة على التسعة وعفى عن الباب، لو كان شارحا وجوابا للسؤال لأتى مباشرة، أما الإمام لاحظ هنا جاوب، الإمام لما سأل السائل قال إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم، فقال يعرف ذلك. لو كان قول علي أريد به جوابا للسؤال لكان الإمام رأسا ورسال قال يعرف هذا من قول علي عليه السلام، أو رأس الإمام يقول قال علي عليه السلام، هذا المتعارف. أما الإمام جاوب وأتم جوابه بالتفصيل ثم قال فقال علي، هذا ليس متعارفا، أن يكون ضمن الجواب على السؤال. فشوحي هذا أنها جملة أجنبية ألحقت بالرواية ليست منها، لأن الرواية انتهت، تم جواب الإمام بالتفصيل، أليس كذلك؟ وفعلا طبعا هذا الذي وجدناه. فننتقل للملاحظة الثانية اللي ولدت الملاحظة الأولى. باء، إن يعني الرد الثاني على إشكال السيد، إن لفظ فقال ورد في نسخة الوسائل ونقلت المصادر عنه طبعا، أما في الكافي وهو الأصل الذي أخذ منه صاحب الوسائل فقد ورد فيها وقال جيد علمنا يا وقال العوث المصيرنا، وهذا ذيل جاي من رواية أخرى وما لا علاقة به، والإشكال مبني على فقال التي تدل على أنها شارحة لما قبلها. استطلعت صاحب الوسائل وكتب فقال، الرواية ما موجودة تهديد، موجودة بالكاف، بالكاف موجود وقال، وقال مو فقط، هذا كلام جديد. هنا فقد ورد في الكاف وقال، وهو ظاهر في أنه كلام مستأنف أي رواية أخرى أضافها الراوي وليس شرحا للجواب، وهو ما بنى عليه إشكاله كلام المسلمين أنه شاء قد لا يشارح للصالة، لا هاي رواية. إذن هاي الملاحظة الثانية، أن فقال اللي استظهر منها في بامغل الشريف أنها شارحة للصادر الجواب، لا هي مو فقال وقال، يمكن إذن أن تكون واو استئنافية، وهاي جملة من رواية أخرى، وهذا مألوف خرام الرواية الكثيرة. يحاول راوي لأن يراها موضوعها واحد فيذكر جواب من الرواية يقول وقال أيضا من الرواية الأخرى، هذا مألوف بعد. جيني يعني رد الثالث على هذا الإشكال، قلنا فيه مما يرجح كون هذا الذيل مما أضافه الراوي خلو موثقة عبيد الأخرى، من بعدها رقم 4 موثقة أيضا عبيد بن جرام التي رواها ابن بكير عنه، وتلك يعني الصحيحة رواها حماد عن عبيد، والمظنون أنها رواية واحدة لعبيد مع تبديل طرفي الحكم. ضوءهم برواية 3 قال إن خرج قبل الزوال فليفطر، قدم الإفطار مال قبل الزوال، بأربعة إذا خرج الرجل بعد الزوال أتم، وإذا قبل الزوال أفطر. فنفس الرواية عن عبيد بن زرارة، لكن رقم 3 رواها حمام ورقم 4 رواها ابن بكير مع تبديل طرفي الحكومة، نفس الرواية عن عبيد بن زرارة. فإذا هاي النقطة الثالثة في الرد على هذا الإشكال، أنه خلو رواية عبيد بن زرارة الموثقة رقم 4 عن هذا الليل مع أن الظن أنهما رواية واحد، فهذا يقوى احتمال أنه أضاف حماد هذا الليل من رواية أخرى ظن أن الحكم من باب واحد. والليل إذن قلنا والمظنون أنها رواية واحدة لعبيد مع تبديل طرفي الحكم، والليل أتي به من رواية أخرى لمناسبة رآها راوي. 4 أو ذلك إن هذا الذيل غير منتجن مع جواب الإمام عليه السلام الذي سبقه، ومفاده لزوم الإفطار قبل الزوال، بينما مفاد قول علي عليه السلام هو التخيير، فلا يصلح أن يكون شارحا له. الإمام ماذا كان جوابه أولا؟ إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليفطر. يعني شنو حكمه قبل الزوال؟ الإفطار. لأن قول علي عليه السلام ماذا يقول؟ تخيير. يعني شنو يفطر؟ فإن كان هذا الذيل شارعا للصدر غير يجي منتجم وياه ومطابق له، كلام الإمام هنا يقول فليفطر، وهنا يقول التخيير. هنا من سجن الزيت أكيد مو من هذه الرواية، وإنما الراوي أضافها لمناسبة رآها حسب اعتقاده. ما ممكن جواب الإمام هناك مع هذا دليل هنا. ها إن الاستشهاد بقول أمير المؤمنين عليه السلام في الليل، وإنما قال يعرف ذلك بقول علي عليه السلام، فهل أوحظ بملاحظة أن الاستشهاد بقول علي عليه السلام في الليل يشعر بشهرة هذا القول عنه سلام الله عليه كما وجدناه في نظائره، ولم يرد في روايات الباب شيء من هذا، فكلام أمير المؤمنين عليه السلام أجنبي عما نحن فيه. الآن ذكرنا مثال الزكاة والأبواب والأصناف الكسر، فشوف لما هناك استشهاد الباب معين بقول معين تلقى يرد في عدة روايات، وهذا وجدنا في باب الزكاة كم رواية مرت علينا يقول نرى مع رسول الله الزكاة على تسعة وعطاء عن الله ويكرر، فهذا الكلام يوحي بأن القول مشهور عن علي عليه السلام، لذلك الإمام يذكره وكأنه مسلم ومشهور. هل وجدتم في روايات الباب باب السفر قبل الزوال وبعد الزوال في الباب الذي نحن هل وجدنا رواية واحدة تضمنت قول علي عليه السلام؟ والمفروض أنه الإمام يقول يعرف ذلك بقول علي، هذا قول علي كلكم تعرفوه، ولا رواية تضمنت قول علي، فلو كان قولا مشهورا في روايات الباب لتضمنت روايات أخرى، فإذن وليس من روايات الباب، إذن هو ليس من روايات الباب، ولو كان يعني هذا المثل الذي نحن فيه هاي من باب أخرى جابها الراوي. تنظيف لكم أيضا من أي باب ولد التتبع، وجدنا نظير هذه الرواية في موثقة مسعد بن صدى عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي، وفي خبره أن عليا عليه السلام قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نفس النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم نفس الله، لكن وين بارك بقول تطوع صوم التطوع أنت تجبتم الصوم في صوم التطوع اتلاف خارج الزوال وجب وضعنا معنى لقد تحكم على محله هناك، لكن نتحدث أن هذا النص عن علي ورد في ذلك عن مسعد المسعد قال السيوط في كتاب صوم الوسائل أبواب الصوم ونيته باب أربعة حديث دعس، ويعزز هذا أن هذا القول لعلي هناك بابه أنه فعلا قول معروف لدى العامة، حتى لدى العامة هذا قول معروف، وهو قول رواه العامة أيضا عن علي عليه السلام، فقد روى الصنعاني حسبنا لكم مصادر ترجمة الصنعاني وهو من علماء العامة والأستاذ أحمد بن حنبل وجبل في جملة من البلدان لأصل الثقة ومن البلدان اليمن، وذهب إلى اليمن وسمع من هذا الصنعاني الذي هو يعلم تلامذة الإمام الصادق عليه السلام عبد الرزاق بن همام الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني من أهل صنعاء مما أخذ عنه في اليمن أحمد بن حنبل، قال عنه بن حجر في تهذيبه ثقة حافظ مصنف شهير وكان يتشلح، ووصفه الذهبي بأنه خزانة علمه، وذكره أصحابنا أيضا في عهد، فعده البرقي ممن اختص بالصادق عليه السلام، لكن كتاب هذا الذي غالي روايته الكبير كتاب المصنف هو على فقه العامة وروايات العامة، لكنه كان يتشيع بحسب حتى في رجالنا مكتوب هذا الشيء في كتب الرجال عندنا وأخذ منه أحمد بن حنبل، فعده البرقي من أصحاب الصادق عليه السلام، وكذا الشيخ بسكرة رجاله جعلنا أصحاب الصادق عليه السلام، قال عنه في الفرس المعجم وكان أحد الأعلام من علماء الشيعة، كما يظهر مما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن بكر همام بن سهيل، هذا في معجم رجال الحديث ومقاد الترجمة عن كتاب الأعلام الزركلي، من عرفته قبل 40 عاما هذا الكتاب الأعلام الزركلي، لأنه يعني من قريب ترجمة أحد كتاب الأعلام الزركلي باعتباره هو مرتب حسب الفروق، مرتب دقيق، وبعدين أنه حسب التواريخ أيضا هو حسب الفروق حسب التواريخ، هي في المختصر تعتبر مفتاح للتحرك على الترجمة في مصادر أخرى، لأن في بين ترجمة كل واحد يصير مصادر الترجمة عنه. فهذا هو مترجمة مصطفى ومنزل حماله، لكن يقول لك تجد ترجمته في تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال وطبقات الحنابلة. الكتاب يعني لم يكن من مكتبات الشخصي، فليكن في المكتبات أو في المدارس أو غيرها، حتى الطالب إذا ما عنده بيت يقدر يرجع له. وطبعا توجد ترجمة للصنعاني أو إشارة لأنه ممن أخذ من الإمام الصادق عليه السلام، وجدته في الإمام الصادق والمذاهب الأربعة والأخرى. يعني بعض الشيوخ يقول من أعرف هذا الصنعاني من هو؟ ما ارتباطه؟ يعني يروي عن جعفر بن محمد ولو بواسطة. المهم الآن وين نرجع إلى كلامنا، هذا الهامش بن عبد الرزاق اسمه عبد الرزاق بن همام الحميري، ومرتب طبعا كتاب الأعلام الزركلي. قد تقول عن الصنعاني في شنو اسم عبد الرزاق بن همام حتى ارجع له؟ لا، هو تروح للصادق يكتب الصنعاني هو عبد الرزاق بن همام، فخلص عرفت اسمه. هو الفصل ما كنت اعرف اسمه، اعرف الصنعاني بحرف الصاد بالالقاب الصنعاني، من اسمع بالجهد حتى انتقلت الحرف العين عبد الرزاق بن همام. مرتب هذا مثل 40 سنة، كنت بين العشرين من عمري لنا بعض البحوث فكنت استفيد منها. الآن إذا نكمل ما قلنا وهو قول رواه العامة أيضا عن علي عليه السلام، فقد روى الصنعاني في وقت النية لقوم التطوع بنفس المطلب اللي وجدنا في رواية مسعد عدة روايات، والكتاب على نحو الصحاح يعني في الترتيب فهو معاصر له، تلميذ الإمام الصادق عليه السلام معاصر له، بل درس عندهم في أحمد بن حنبل، والشافعي كان معاصر له في اليمن أيضا. روى بسنده عن الحارث أن عليا عليه السلام قال في قوم التطوع هو بالخيار إلى نصف النهار ما لم يطعم الطعام، وما لم يطعم أنا مؤمن ذاك ما تناول المفتاحين، أو يكون قد فرضه من الليل. وروى نفس الصنعاني أيضا في كتابه المصنف الجزء الرابع صفحة 274، روى عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد، فهذه الرواية تنزلها للنفس، أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا أتى علي بن أبي طالب فقال أصبحت ولا أريد الصيام، فقال أنت بالخيار بينك وبين نفس النهار، فإن انتصف النهار فليس لك أن تصوم. فهذا قول المشهور لعلي عند الخاصة وعند العامة، فالإمام يقول يعرف هذا من قول علي. أكو قول لعلي معروف رواه العامة والخاصة، لكن ليس في مسألتنا هذه، في مسألة التطوع ووجدناها أنها بالنص مذكورة. هذا كلها إذا صارت الآن وصلنا على خمس نقاط نريد أن نشير فيها إلى أن هذا الليل ليس من رواية الباب ولا يتعلق بالصدر، فأي إشكال فيه نناقشه هناك، أما هنا لا يضر بالاستدلال بهذه. وأصبحنا أيضا في حل عن تفسيره، فمثال المشهور بماذا فسره صار أجنبي عن ذلك، فالسهم يستشكل عليه سيد الأستاذ يقول هذا التأويل خلاف الظاهر لأنهم أولوه بما يناسب روايات الباب، أنا استصرت ما محتاج أنا أفسر بما يناسب روايات الباب لأنه طلع من غير باب، هو أقحمه الراوي ظنا منه أن المسألة تختص بهذا النص.
فإذا نحن في غنى الآن عن تفسير قول أمير المؤمنين عليه السلام بما يناسب رواية الباقي، لأن يعني هذه عدة الآن نقاط ذكرنا وشفنا أنه خارج، لكن مع ذلك نقول لو جعلناه من روايات الباب نقول فالمعنى الذي فهمه المشهور ليس بعيدا، ومعناه أن الصائم مخير قبل الزوال، فله أن يتم صومه وله أن يفطر مطلقا في غير رمضان كقضاء شهر رمضان أو نذر معين عدم نذر معين خلاص. أما فيه في شهر رمضان هو مخير، أما الصائم مخير للزوال، لكن شنو بين سائل المعنى الذي فهمه ليس بعيد أيضا ممكن قبوله. إذا جعلناه من روايات الباب، إذا جعلناه من روايات الباب فالمعنى الذي فهمه مثل ليس تأويلا خلاف الظاهر، فعلا الإنسان حتى في شهر رمضان مخير، يقدر يصوم ويقدر يفطر. كيف يفطر؟ نعم مو في منزله، يسافر ويفطر في شهر رمضان، والنتيجة يفطر عليه أنه مخير بين الصوم والإفطار ولو بشكل غير مباشر ولو بالتسليم لذلك. فالمعنى الذي ذكره المشهور إذن، ويكون الزوال إذن هو الحد الفاصل وهو المانع من الإفطار، وحينئذ يكون مفيدا لقول المفيد قدس سره ونافيا لقول الشيخ قدس سره الذي اشترط كبيرا منه. أخذنا من الوقت الكثير وإن كان الكلام ما جاء له بقية لم يتم هذه المناقشة. شاهدنا جل التسليم والإيمان والحمد لله رب العالمين، أسأل الله تعالى